أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث الاستحاضة. وقد عرف المصنف الاستحاضة قائلا: الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها. الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها. يعني المصنف يريد أن يقول في هذه العبارة أن دم الاستحاضة ليس له ضابطة وقاعدة معينة تدخل فيها أغلب النساء. هذه العبارة مهمة جدا. يريد أن يقول المصنف أن دم الاستحاضة ليس له ضابطة وقاعدة معينة تدخل فيها أغلب النساء كالنفاس مثلا، فقاعدة النفاس التي تدخل فيها جميع النساء أنه دم يخرج في أثناء عملية الولادة أو بعدها، وأيضا الحيض، دم الحيض له قاعدة تدخل فيها أغلب النساء، وهي أن الحيض يأتي في كل شهر مرة واحدة. أما الاستحاضة فليست له قاعدة معينة وضابطة معينة تدخل فيها أغلب النساء، وإنما كل امرأة تكون عندها الاستحاضة حسب ما يقتضيه طبعها. كل امرأة تكون عندها الاستحاضة حسب ما يقتضيه طبعها، فامرأة لا تأتيها الاستحاضة إلا عندما تلد ويتجاوز عندها الدم 10 أيام، وامرأة أخرى تأتيها الاستحاضة دائما بعد الحيض لأنه يتجاوز 10 أيام، وامرأة أخرى تأتيها الاستحاضة مرة واحدة كل 3 أشهر، وهكذا. إذن الاستحاضة ليست لها قاعدة معينة وليست لها ضابطة معينة تدخل فيها أغلب النساء كالحيض والنفاس، وإنما كل امرأة تكون عندها الاستحاضة بحسب ما يقتضيه طبعها إذن خلاصة ما يريده المصنف من هذه العبارة التي هي: الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها، أن دم الاستحاضة ليست له ضابطة وقاعدة معينة تدخل فيها أغلب النساء، وإنما كل امرأة تكون عندها الاستحاضة حسب ما يقتضيه طبعها. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم يكمل المصنف قائلا في تعريف الاستحاضة: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس. يعني دم الاستحاضة دم مغاير لدم النفاس ولدم الحيض، وإنما دم الاستحاضة هو نوع ثالث من الدماء، هو نوع ثالث من الدماء، لا علاقة له بدم الحيض ودم النفاس. يعني مثلا امرأة نزل عليها الدم يومين، فهذا الدم النازل على هذه المرأة من البديهي أنه ليس بحيض. امرأة نزل عليها الدم يومين، فهذا الدم النازل على هذه المرأة من البديهي أنه ليس بحيض. لماذا؟ نقول لأنه أقل الحيض ثلاثة أيام، أقل الحيض ثلاثة أيام. ومن البديهي أيضا أنه ليس دم نفاس. لماذا؟ لأن دم النفاس مسبوق بالولادة، فهذا الدم يحكم بكونه استحاضة لأنه مغاير للحيض والنفاس، مغاير للحيض والنفاس. يقول المصنف: فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم البكارة أو القروح، القروح يعني الحروق كما بيناه سابقا، أو الجروح فهو استحاضة. كل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة. هذه العبارة مهمة. يقول: والغالب في الاستحاضة، يعني في دم الاستحاضة، أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من صفة. يعني صفات دم الاستحاضة في الغالب تكون مخالفة ومعاكسة لصفات دم الحيض. صفات دم الاستحاضة في الغالب تكون مخالفة ومعاكسة لصفات دم الحيض. فعلى هذا تكون صفات دم الاستحاضة أنه يعني دم الاستحاضة أصفر بارد يخرج بغير قوة وبغير حرقة. إذا قلنا أن صفات دم الاستحاضة في الغالب تكون مخالفة ومعاكسة لصفات دم الحيض، فلا بد أن تكون صفات دم الاستحاضة كالتالي: أنه أصفر بارد يخرج بغير قوة وبغير حرقة. يقول: والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة، ولا حد لأقله ولا لأكثره. دم الاستحاضة ليس له حد، ليس له حد، لا من ناحية القلة ولا من ناحية الكثرة. فقد ينزل على المرأة لمدة ساعة واحدة، وأيضا قد ينزل عليها لمدة خمسة أيام، وأيضا قد ينزل عليها لمدة شهر، وهكذا. فليس لقليله حد وليس لكثيره حاد، ولا للطهر المتخلل بين أفراده. وأيضا الفاصل والانقطاع الذي يحدث فيما بين دم الاستحاضة لا حد له من ناحية الكثرة ولا من ناحية القلة. أيضا الفاصل والانقطاع الذي يحدث فيما بين دم الاستحاضة لا حد له من ناحية الكثرة ولا من ناحية القلة. يقول: ولا يتحقق قبل البلوغ. يعني المرأة غير البالغة لا ينزل عليها دم الاستحاضة، إنما دم الاستحاضة ينزل على المرأة البالغة فقط كدم الحيض. دم الحيض كما قلنا سابقا لا ينزل إلا على المرأة البالغة، كذلك دم الاستحاضة لا ينزل إلا على المرأة التي قد بلغت. وفي تحققه بعد 60 إشكال فالأحوط وجوبا العمل معه بوظائف المستحاضة. يعني إذا نزل دم بعد على مرأة بعد تجاوزها 60 من العمر، وكان هذا الدم مغاير لدم الحيض ودم النفاس، إذا أردنا أن نعتبر أن هذا الدم دم استحاضة هذا الأمر فيه إشكال. والأحوط وجوبا أن نعامل هذا الدم معاملة دم الاستحاضة. الأحوط وجوبا أن نعامل هذا الدم معاملة دم الاستحاضة. إلى هنا واضح إن شاء الله. هذا هو تعريف الاستحاضة كما قرره المصنف. ننتقل الآن إلى مبحث أقسام الاستحاضة وأحكامها. أقسام الاستحاضة وأحكامها. المرأة المستحاضة على ثلاثة أقسام. فإما أن تكون ذات استحاضة كثيرة، وإما أن تكون ذات استحاضة متوسطة، وإما أن تكون ذات استحاضة قليلة. إذا أرادت المرأة أن تعرف نفسها من أي قسم هي، فما عليها سوى أن تضع وتستدخل في فرجها قطنة. ثم تضع فوق هذه القطنة خرقة، ثم تضع فوقها خرقة، قطعة من القماش. فإذا الدم لوث القطنة ولم يغمسها، يعني القطنة لم تنغمس بالدم، إنما فقط لوثها الدم من جهة معينة. فتكون المرأة في هذه الحالة ذات استحاضة قليلة. وأما إذا غمس الدم القطنة ولم يلوث الخرقة التي فوقها، يعني الخرقة التي وضعتها فوق القطنة لم تتلوث بالدم، إنما القطنة فقط هي التي غمسها الدم. في هذه الحالة تكون المرأة ذات استحاضة متوسطة. وأما إذا غمس الدم القطنة وتجاوزها ولوث الخرقة التي فوق القطنة، تكون المرأة في هذه الحالة ذات استحاضة كثيرة. فإذا أرادت المرأة أن تعرف من أي قسم هي، فلا بد عليها من تطبيق هذه الأمور التي بيناها. لذلك يقول المصنف: أقسام الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة ومتوسطة وقليلة. الكثيرة هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوثها. المتوسطة هي أن يغمسها الدم، يعني يغمس القطنة، ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. والقليلة هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها الدم، فقط يلوثها من جهة معينة. واضح إن شاء الله؟ جيد، ننتقل الآن إلى المسألة 78، وفي هذه المسألة سوف نتحدث عن حكم المرأة ذات الاستحاضة الكثيرة. المرأة ذات الاستحاضة الكثيرة، وهذه المرأة ذات الاستحاضة الكثيرة يجب عليها أن تغتسل كل يوم 3 أغسال. هذه المرأة ذات الاستحاضة الكثيرة يجب عليها أن تغتسل كل يوم 3 أغسال: غسل قبل صلاة الفجر، وغسل قبل صلاة الظهرين الظهر والعصر، وغسل قبل صلاة العشاءين المغرب والعشاء. لكن هذا الغسل الذي يكون قبل صلاة الظهرين، هذا الغسل الذي يكون قبل صلاة الظهرين، لابد أن تجمع فيه المرأة بين صلاة الظهر والعصر. هذا الغسل الذي يكون قبل صلاة الظهرين لابد أن تجمع فيه المرأة بين صلاة الظهر والعصر، يعني بعد إتمام الغسل لابد أن تصلي المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة صلاة الظهر، وبعدها مباشرة تصلي صلاة العصر. بعد إتمام الغسل لابد أن تصلي صلاة الظهر وبعدها مباشرة تصلي صلاة العصر من دون تفريق وانقطاع بين الصلاتين، من دون تفريق وانقطاع بين الصلاتين. أما إذا اغتسلت هذه المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة، إذا اغتسلت وصلت صلاة الظهر، اغتسلت وصلت صلاة الظهر ولم تصلي صلاة العصر بعدها مباشرة، اغتسلت وصلت صلاة الظهر ولم تصلي بعدها صلاة العصر مباشرة، وإنما أخرتها وجعلت تفريقا وانقطاعا بينها وبين صلاة الظهر، فهنا في هذا الفرض يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى لصلاة العصر، يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى لصلاة العصر، فلا تصح صلاة العصر منها إلا بعد الغسل قبلها، لا تصح صلاة العصر منها إلا بعد الغسل قبلها. هذا إذا فرقت بين الصلاتين، إذا فرقت بين الصلاتين وجعلت انقطاع وانفصال بينهما، فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة بمفردها. وكذلك نفس الحكم بالنسبة للغسل الذي يكون قبل صلاة العشاءين المغرب والعشاء، نفس الحكم يجري عليهما، تغتسل بغسل واحد إذا جمعت بينهما، وتغتسل لكل واحدة منهما غسل منفرد إذا فرقت وفصلت بينهما. لذلك يقول المصنف في المسألة 78: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة
ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما، قيدها بالجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك أيضا تجمع بينهما، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، ويجب عليها حينئذ إذا فرقت بينهما، يعني إذا فرقت بين صلاة الظهر والعصر، وإذا فرقت بين صلاة المغرب والعشاء، ويجب عليها حينئذ الغسل لكل صلاة، فهنا يجب عليها أن تغتسل خمسة أغسال، خمسة أغسال إذا فرقت بين الصلوات، إذا فرقت بين الصلوات يجب عليها أن تغتسل خمسة أغسال، وإذا جمعت بينها تغتسل ثلاثة أغسال فقط. واضح الإخوة والأخوات الباقين؟ واضح إن شاء الله. المسألة 79 تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة، أسألكم الدعاء جميعا.